السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وأدوا الأمانة التي حملكم الله إياها فيمن ولاكم الله عليه من النساء، لأن الذي حملكم إياها سوف يسألكم عنها وهو أعلم بما تبدون وما تكتمون. أدوا الأمانة في هؤلاء النساء، لا تتحكموا في مصيرهن ومستقبلهن، لا تجعلوا النساء بينكم بمنزلة السلع، إن أعطيتم بها ثمنا يرضيكم بعتموها وإلا أمسكتموها. أيها الناس، إن أمانة النساء فيكم وإن مستقبلهن في دينهن ودنياهن أعظم وأجل من أن تنظروا فيهن إلى المال وإلى لعاعة من العيش تتمتعون بها على حساب أمانتكم. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وأدوا الأمانة التي حملكم الله إياها فيمن ولاكم الله عليه من النساء، لأن الذي حملكم إياها سوف يسألكم عنها وهو أعلم بما تبدون وما تكتمون. فأدوا الأمانة في هؤلاء النساء، لا تتحكموا في مصيرهن ومستقبلهن، لا تجعلوهن بينكم بمنزلة السلع، إن أعطيتم بها ثمنا يرضيكم بعتموها وإلا أمسكتموها. أيها الناس، إن أمانة النساء فيكم وإن مستقبلهن في دينهن ودنياهن أعظم وأجل من أن تنظروا فيهن إلى المال وإلى لعاعة من العيش تتمتعون بها على حساب أمانتكم. إن واجب عليكم نحو هؤلاء النساء أن تنظروا إلى ما فيه خير المرأة وسعادتها في دينها ودنياها، في نفسها وفي أولادها. إن الواجب عليكم أن تختاروا لها في النكاح كل ذي خلق فاضل ودين مستقيم، وأن لا تمنعوا من خطبها إذا كان كفءا في دينه ورضيته من النكاح بها، فإن من منع امرأة خطبها كفءا لها في دينه وخلقه، من منعها من النكاح فقد ضيع الأمانة ووقع في المعصية وصار بتكراره ذلك من فتاق الناس. فإذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أيها المسلمون، إن الإنسان ينبغي له أن ينظر في الخاطب إلى ناحيتين فقط لا ثالث لهما، هما الدين والخلق، لأنهما الأساس الذي به صلاح، لأنهما الأساس الذي به صلاح الدين وسعادة الحياة. فصاحب الدين صالح بنفسه، مصلح لمن يتصل به، اتصال المرأة به خير وفلاح، إن أمسكها أمسكها بمعروف، وإن فارقها فارقها بإحسان، لأن عنده من الدين والتقوى ما يمنعه من ظلم المرأة والمطلب حقها. وصاحب الخلق مستقيم في أخلاقه، مقوم لغيره، يترقى أهله بالبشر وطلاقة الوجه، ويعودهم بأقواله وأفعاله على مكارم الأخلاق ومعالي الآداب. أيها الناس، إن أهم ما تجب العناية به والنظر إليه في من يخطب منكم، أهم ما تجب العناية به في دينه هو سلامة العقيدة وإقامة الصلاة. فأما سلامة العقيدة فأن يكون الرجل الخاطب مؤمنا بالله ورسوله، لم يذكر عنه ما يدل على شكه، وأن يكون معظما لله ورسوله ودينه، لم يذكر عنه ما يدل على استهزائه بذلك. فإن من شك في وجود الله أو في كون الله هو الخالق أو في كون الله هو الخالق وحده أو هو المعبود وحده، من شك في ذلك أو تردد فهو كافر. ومن شك في كون محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الناس كافة إلى يوم القيامة فهو كافر. ومن استهزأ بالله ورسوله أو دينه فهو كافر. فإن الله يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأما إقامة الصلاة فإن أدناها أن يأتي الرجل بالصلوات الخمس في أوقاتها بأدنى ما يجب فيها معتقدا فريضتها. فمن أنكر فرضية الصلوات الخمس أو بعضها فهو كافر، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين، إلا أن يكون ممن أسلم قريبا ولا يدري عن فرائض الدين فإنه يعلم. ومن ترك الصلاة فهو كافر، وإن كان يقر بأنها فريضة، لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فهذا كتاب الله، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه النصوص، بل كل هذه الأدلة، تدل على أن من ترك الصلاة فهو كافر. وهذا الكفر الذي جاء في من ترك الصلاة هو الكفر الأصغر المخرج عن الملة، الموجب للقتل في الدنيا والخلود في النار بالآخرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قتال أئمة الجور والظلم: هل يقاتلون؟ لا فقال لا تكافروهم ما صلوا، فمنع من قتالهم إذا صلوا. وهذا يدل على جواز قتالهم إذا تركوا الصلاة. ولا يجوز قتال الأئمة إلا إذا كفروا، لقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا دواء عندكم فيه من الله برهان. قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فلا يجوز لأحد أن يزوج من لا يؤمن بالله ورسوله بمسلمة، ولا يجوز تزويج من يستهزئ بالله أو رسوله أو دينه بمسلمة، ولا يجوز تزويج من لا يصلي بمسلمة، لأن هؤلاء كفار. وقد قال الله تعالى في المهاجرات: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فمن زوج مسلمة بكافر فإن النكاح باطل لا تحل به الزوجة، بل هي منه أجنبية، فوضعها إياه بمنزلة الزنا. فإذا زوج الإنسان ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له ولاية عليها برجل لا يصلي فإن النكاح باطل، وتكون المرأة أجنبية منه، ووقعها إياه بمنزلة الزنا بها. اتقوا الله عباد الله، لا تسلطوا كفارا على بناتكم المسلمين، لا تزوجوا من لا يصلي أبدا مهما كانت قبيلته ومهما كانت حمولته، فإن تزويجه بمسلمة هو خيانة ومعصية لله وتسليط لكافر على مسلمة يقعها وهي منه حرام. فاتقوا الله أيها المسلمون، واختاروا لبناتكم، وابحثوا عن دين الخاطب قبل قبوله، ولا تجعلوا عمدتكم المال، فإن المال يجيء ويذهب، فكم من فقير صار غنيا وكم من غني صار فقيرا. أيها الناس، إننا إذا كنا قبل اليوم نبحث عن الرجل مرة واحدة، فإننا اليوم يجب أن نبحث عنه 10 مرات أو أكثر، لأن الأمور تغيرت، وكم من شيء يكون تحته النار وهو في ظاهره صادق. فعلينا أيها الإخوة، علينا أن نتعمق في البحث عن الخاطب، نتعمق عن ذلك، وأن نبحث بحثا دقيقا قبل أن نتورط وقبل أن نقع في الهاوية. أيها المسلمون، إن بعض الأولياء يتحكمون في بناتهم ومن تحت ولايتهم من النساء، فيمنعونهن من الخطاب الأكفى مع رضا المرأة بالخاطب، وهذا حرام عليهم باعتدائهم على حقها. إلا أن ترضى المرأة بشخص لا يرضى دينه، مثل أن تطلب نكاح من يشرب الخمر، أو نكاح من يمارس من المعاصي ما يخل بالدين والشرف، فإنه لا يجوز للولي موافقتها على ذلك، ويجب عليه منعها أن تتزوج بمثل هذا، ولو بقيت بلا زوج طول حياتها، ولا إثم عليه في ذلك. واعلموا أنه كما لا يجوز لكم منع النساء من النكاح بمن هو كفر، فإنه لا يجوز لكم أيضا أن تكرهوا النساء على نكاح من لا يريدن نكاحه ولو كان كفوا لهن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاكم عن ذلك. ولا فرق بين الأب وغيره ولا بين البكر وغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين البكر وغيرها إلا في صفة الإذن فقط، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تستر. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين البكر والسيد، لأن البكر يكتفى بسكوتها لأنها تخجل في الغالب فلا تنطق، وأما السيد فلا تخجل، فلا بد من استثمارها وأخذ أمرها بذلك نطقا. وأما الإجبار فإنه لا يجوز للرجل أن يجبر ابنته ولو كانت بكرا على أن تتزوج بشخص لا تريده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من ذلك، بل قال عليه الصلاة والسلام: البكر يستأمرها أبوها، فنص على البكر وعلى الأب. فاتقوا الله عباد الله، ولا تزوجوا النساء من غير أسفائهن، ولا تمنعوهن منهم، ولا تجبروهن على نكاح من لا يريدن، ولا يكن همكم المال والدنيا، فإن من السخط أن ينزل الرجل بنفسه فيزوج من أجل المال ويمنع من أجله. إن من السخافة أن يقبل الشخص وترضى به المرأة، فإذا جاء الجهاد قاصرا عما يريدونه ردوا الجهاد ورجعوا عن قبول الرجل، فإن هذا من السخافة، كأنما المقصود من النكاح المال، وكأنما المرأة سلعة تباع وتشترى، وإن كان النكاح أثنى وأعظم من أن يكون القصد فيه المال، ولذلك جعل الله سبحانه المساهرة قسيمة للنسب والقرابة، فقال: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وطهرا وكان ربك قديرا. وفقني الله وإياكم للقيام بحقه وحقوق عباده، وجعلنا ممن يقومون بالأمانة على الوجه الأكمل، وهدانا صراطه المستقيم، إنه جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشاكر المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور، وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس، فإن كثيرا من العوام يعتقدون في النصف من هذا الشهر، يعتقدون فيه عقيدتين ويفعلون فيه عادة ليس لها أصل من الشرع. أما العقيدة الأولى فإن كثيرا من العوام يظنون أن ليلة النصف يكتب فيها ما يقدر في تلك السنة، والأمر ليس كذلك، فإن الليلة التي يكتب فيها ما يقدر في السنة إنما هي ليلة القدر، وليلة القدر لا تكون إلا في رمضان، وقول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، وقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وبهذه الأدلة الثلاثة يتبين أن ليلة القدر هي التي يكتب فيها ما يجري في السنة، وأنها في رمضان فقط وليست ليلة النصف من شعبان. هذه عقيدة أعني اعتقاد أنه يكتب في ليلة النصف ما يجري في السنة لا أصل له في الشرع فلا يرتقد. وأما الأمر الثاني فإنهم يعتقدون أن قيام ليلة النصف من شعبان وصوم يوم النصف من شعبان فيه أجر وميزة على غيره من الأشهر، وهذه العقيدة بناء على أحاديث وردت في ذلك، ولكنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة ولا تثبت بها شريعة. وعلى هذا فليس من السنة أن يخصص يوم النصف من شعبان بقيام ولا ليلة النصف من شعبان بقيام، وإنما هما كغيرهما في الشهور الأخرى. ولكن إذا قام الإنسان من هذا الشهر ثلاثة أيام أيام البيض فإن له بذلك أجرا، كما أن له أجرا بذلك إذا قامها في غيره من الأشهر. بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في هذا الشهر ما لا يقوم في غيره، كان يقومه كله أو كله إلا قليلا. وأما الأمر العادي الذي اعتاده بعض الناس فإن بعض الناس يصنعون في يوم النصف طعاما يطعمونه جيرانهم ومعارفهم ويتخذون ذلك أمرا راتبا، وهذا أيضا لا أصل له، فلا أصل في الشريعة لفضيلة إطعام الطعام في يوم النصف من شعبان. وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يتخذه عادة، لأنه قد يظن بعض الناس أنه من الأمور المشروعة وليس من الأمور المشروعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإني أقول لكم إن اتباع السنة والتزام ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأفضل من أعمال لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك هو حقيقة الدين، أعني اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حقيقة الدين، لا أن يعتمد الإنسان على أشياء تلقاها ممن سبق وليس لها أصل في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فعبادة يكون الإنسان فيها متبعا تمام الاتباع ولو كانت قليلة خير من عبادات كثيرة ليس لها أصل في دين الله، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. واعلموا أيها المسلمون أن الله تعالى أمركم بالصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم صلى الله عليه وسلم يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم اسقنا من حوضه. اللهم ادخلنا في شفاعته. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل بلدنا هذا امنا مستقيما على دينك وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اصلح للمسلمين ولاتهم ورعيتهم. اللهم هيئ لهم ولاه صالحين يقودونهم بكتابك وسنه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، يامرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، يدلونهم على ما فيه الخير والسعاده والفلاح في الدنيا والاخره. اللهم هيئ لولاه امور المسلمين بطانه صالحه فتستدلهم على الخير وتراقبهم فيه وتحذرهم من الشر وتبعدهم عنه يا رب العالمين. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا ان تزيل عن المسلمين كل ولاه السوء. اللهم ازل عن المسلمين ولاه السوء وأبدلهم بولاة صالحين مصلحين يا رب العالمين. اللهم أبعد عن ولاة المسلمين كل بطانة سوء وهيئ لهم بطانة صالحة، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وأدوا الأمانة التي حملكم الله إياها فيمن ولاكم الله عليه من النساء، لأن الذي حملكم إياها سوف يسألكم عنها وهو أعلم بما تبدون وما تكتمون. أدوا الأمانة في هؤلاء النساء، لا تتحكموا في مصيرهن ومستقبلهن، لا تجعلوا النساء بينكم بمنزلة الصلة، إن أعطيتم بها ثمنا يرضيكم بعتموها وإلا أمسكتموها. أيها الناس، إن أمانة النساء فيكم، وإن مستقبلهن في دينهن ودنياهن أعظم وأجل من أن تنظروا فيهن إلى المال وإلى لعاعة من العيش تتمتعون بها على حساب أمانتكم. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وأدوا الأمانة التي حملكم الله إياها فيمن ولاكم الله عليه من النساء، لأن الذي حملكم إياها سوف يسألكم عنها وهو أعلم بما تبدون وما تكتمون. فأدوا الأمانة في هؤلاء النساء، لا تتحكموا في مصيرهن ومستقبلهن، لا تجعلوهن بينكم بمنزلة الصلة. إن أعطيتم بها ثمنا يرضيكم بعتموها وإلا أمسكتموها. أيها الناس، إن أمانة النساء فيكم، وإن مستقبلهن في دينهن ودنياهن أعظم وأجل من أن تنظروا فيهن إلى المال وإلى لعاعة من العيش تتمتعون بها على حساب أمانتكم. إن الواجب عليكم نحو هؤلاء النساء أن تنظروا إلى ما فيه خير المرأة وسعادتها في دينها ودنياها، في نفسها وفي أولادها. إن الواجب عليكم أن تختاروا لها في النكاح كل ذي خلق فاضل ودين مستقيم، وأن لا تمنعوا من خطبها إذا كان كفءا في دينه ورضيته من النكاح بها. فإن من منع امرأة خطبها كفءا لها في دينه وخلقه، من منعها من النكاح فقد ضيع الأمانة ووقع في المعصية وصار بتكراره ذلك من فتاق الناس. فإذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أيها المسلمون، إن الإنسان ينبغي له أن ينظر في الخاطب إلى ناحيتين فقط لا ثالث لهما، هما الدين والخلق، لأنهما الأساس الذي به صلاح الدين وسعادة الحياة. فصاحب الدين صالح بنفسه، مصلح لمن يتصل به، اتصال المرأة به خير وفلاح، إن أمسكها أمسكها بمعروف، وإن فارقها فارقها بإحسان، لأن عنده من الدين والتقوى ما يمنعه من ظلم المرأة والمطل بحقها. وصاحب الخلق مستقيم في أخلاقه، مقوم لغيره، يترقى أهله بالبشر وطلاقة الوجه، ويعودهم بأقواله وأفعاله على مكارم الأخلاق ومعالي الآداب. أيها الناس، إن أهم ما تجب العناية به والنظر إليه فيمن يخطب منكم، أهم ما يجب العناية به في دينه وسلامة العقيدة وإقامة الصلاة. فأما سلامة العقيدة فأن يكون الرجل الخاطب مؤمنا بالله ورسوله، لم يذكر عنه ما يدل على شكه، وأن يكون معظما لله ورسوله ودينه، لم يذكر عنه ما يدل على استهزائه بذلك. فإن من شك في وجود الله أو في كون الله هو الخالق أو في كون الله هو الخالق وحده أو هو المعبود وحده، من شك في ذلك أو تردد فهو كافر. ومن شك في كون محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الناس كافة إلى يوم القيامة فهو كافر. ومن استهزأ بالله ورسوله أو دينه فهو كافر. فإن الله يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأما إقامة الصلاة فإن أدناها أن يأتي الرجل بالصلوات الخمس في أوقاتها بأدنى ما يجب فيها معتقدا فريضتها. فمن أنكر فرضية الصلوات الخمس أو بعضها فهو كافر، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين، إلا أن يكون ممن أسلم قريبا ولا يدري عن فرائض الدين فإنه يعلم. ومن ترك الصلاة فهو كافر وإن كان يقر بأنها فريضة، لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فهذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه النصوص بل كل هذه الأدلة تدل على أن من ترك الصلاة فهو كافر. وهذا الكفر الذي جاء في من ترك الصلاة هو الكفر الأكبر المخرج عن الملة، الموجب للقتل في الدنيا والخلود في النار بالآخرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قتال أئمة الجور والظلم هل يقاتلون، فقال: لا تقاتلوهم ما صلوا، فمنع من قتالهم إذا صلوا. وهذا يدل على جواز قتالهم إذا تركوا الصلاة. ولا يجوز قتال الأئمة إلا إذا كفروا، لقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا دواءً عندكم فيه من الله برهان. قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فلا يجوز لأحد أن يزوج من لا يؤمن بالله ورسوله بمسلمة، ولا يجوز تزويج من يستهزئ بالله أو رسوله أو دينه بمسلمة، ولا يجوز تزويج من لا يصلي بمسلمة، لأن هؤلاء كفار. وقد قال الله تعالى في المهاجرات: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فمن زوج مسلمة بكافر فإن النكاح باطل لا تحل به الزوجة، بل هي منه أجنبية، فوضعها إياه بمنزلة الزنا. فإذا زوج الإنسان ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له ولاية عليها برجل لا يصلي فإن النكاح باطل، وتكون المرأة أجنبية منه ووقعها إياه بمنزلة الزنا بها. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، لا تسلطوا كفارا على بناتكم المسلمين، لا تزوجوا من لا يصلي ابدا مهما كانت صغيرته ومهما كانت حمولته، فان تزويجه بمسلمه هو خيانه ومعصيه لله وتكذيب لكافر على مسلمه يقعها وهي منه حرام. فاتقوا الله ايها المسلمون، واختاروا لبناتكم، وابحثوا عن دين الخاطب قبل قبوله، ولا تجعلوا عمدتكم المال، فان المال يجيء ويذهب، فكم من فقير صار غنيا وكم من غني صار فقيرا. ايها الناس، اننا اذا كنا قبل اليوم نبحث عن الرجل مره واحده، فإننا اليوم يجب أن نبحث عنه 10 مرات أو أكثر، لأن الأمور تغيرت، وكم من شيء يكون تحته النار وهو في ظاهره صالح. فعلينا أيها الإخوة، علينا أن نتعمق في البحث عن الخاطب، نتعمق عن ذلك، وأن نبحث بحثا دقيقا قبل أن نتورط وقبل أن نقع في الهاوية. أيها المسلمون، إن بعض الأولياء يتحكمون في بناتهم ومن تحت ولايتهم من النساء، فيمنعونهن من الخطاب الأكفى مع رضا المرأة بالخاطب، وهذا حرام عليهم باعتدائهم على حقها، إلا أن ترضى المرأة بشخص لا يرضى دينه، مثل أن تطلب نكاح من يشرب الخمر، أو نكاح من يمارس من المعاصي ما يخل بالدين والشرف، فإنه لا يجوز للولي موافقتها على ذلك، ويجب عليه منعها أن تتزوج بمثل هذا، ولو بقيت بلا زوج طول حياتها، ولا إثم عليه في ذلك. واعلموا أنه كما لا يجوز لكم منع النساء من النكاح بمن هو كفر، فإنه لا يجوز لكم أيضا أن تكرهوا النساء على نكاح من لا يرجن نكاحه ولو كان كفوا لهن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاكم عن ذلك. ولا فرق بين الأب وغيره، ولا بين البكر وغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين البكر وغيرها إلا في صفة الإذن فقط، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تكتب. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين البكر والسيد، لأن البكر يكتفى بسكوتها لأنها تقتل في الغالب فلا تنطق، وأما الثيب فلا تقتل، فلا بد من استثمارها وأخذ أمرها بذلك نطقا. وأما الإجبار فإنه لا يجوز للرجل أن يجبر ابنته ولو كانت بكرا على أن تتزوج بشخص لا تريده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من ذلك، بل قال عليه الصلاة والسلام: البكر يستأمرها أبوها، فنص على البكر وعلى الأب. فاتقوا الله عباد الله، ولا تزوجوا النساء من غير أسفائهم، ولا تمنعوهن منهم، ولا تجبروهن على نكاح من لا يريدنه، ولا يكن همكم المال والدنيا، فإن من السخط أن ينزل الرجل بنفسه فيزوج من أجل المال ويمنع من أجله. إن من السخافة أن يقبل الشخص وترضى به المرأة، فإذا جاء الجهاد قاصرا عما يريدونه ردوا الجهاد ورجعوا عن قبول الرجل، فإن هذا من السخافة، كأنما المقصود من النكاء المال، وكأنما المرأة سلعة تباع وتشترى. وإن كان النكاء أثنى وأعظم من أن يكون القصد فيه المال، ولذلك جعل الله سبحانه المساهرة قسيمة للنسب والقرابة، فقال: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وفقني الله وإياكم للقيام بحقه وحقوق عباده، وجعلنا ممن يقومون بالأمانة على الوجه الأكمل، وهدانا صراطه المستقيم، إنه جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. حمدا كثيرا كما امر، واشكره وقد تاذن بالزياده لمن شكر، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من اشرك به وكفر، واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشاكر المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور، وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس، فإن كثيرا من العوام يعتقدون في النصف من هذا الشهر، يعتقدون فيه عقيدتين ويفعلون فيه عادة ليس لها أصل من الشرع. أما العقيدة الأولى، فإن كثيرا من العوام يظنون أن ليلة النصف يكتب فيها ما يقدر في تلك السنة، والأمر ليس كذلك، فإن الليلة التي يكتب فيها ما يقدر في السنة إنما هي ليلة القدر، وليلة القدر لا تكون إلا في رمضان، لقول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، وقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وبهذه الأدلة الثلاثة يتبين أن ليلة القدر هي التي يكتب فيها ما يجري في السنة، وأنها في رمضان فقط وليست ليلة النصف من شعبان. هذه عقيدة، أعني اعتقاد أنه يكتب في ليلة النصف ما يجري في السنة، لا أصل له في الشرع فلا يلتقط. وأما الأمر الثاني، فإنهم يعتقدون أن قيام ليلة النصف من شعبان وصوم يوم النصف من شعبان فيه أجر وميزة على غيره من الأشهر، وهذه العقيدة بناء على أحاديث وردت في ذلك، ولكنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة ولا تثبت بها شريعة. وعلى هذا فليس من السنة أن يخصص يوم النصف من شعبان بقيام، ولا ليلة النصف من شعبان بقيام، وإنما هما كغيرهما في الشهور الأخرى. ولكن إذا صام الإنسان من هذا الشهر 3 أيام أيام البيض فإن له بذلك أجرا، كما أن له أجرا بذلك إذا صامها في غيره من الأشهر. بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في هذا الشهر ما لا يقوم في غيره، كان يقومه كله أو كله إلا قليلا. وأما الأمر العادي الذي اعتاده بعض الناس فإن بعض الناس يصنعون في يوم النصف طعاما يطعمونه جيرانهم ومعارفهم ويتخذون ذلك أمرا راتبا، وهذا أيضا لا أصل له، فلا أصل في الشريعة لفضيلة إطعام الطعام في يوم النصف من شعبان. وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يتخذه عادة، لأنه قد يظن بعض الناس أنه من الأمور المشروعة وليس من الأمور المشروعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإني أقول لكم إن اتباع السنة والتزام ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأفضل من أعمال لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك هو حقيقة الدين، أعني اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حقيقة الدين، لا أن يعتمد الإنسان على أشياء تلقاها ممن سبق وليس لها أصل في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فعبادة يكون الإنسان فيها متبعا تمام الاتباع ولو كانت قليلة خير من عبادات كثيرة ليس لها أصل في دين الله، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واعلموا أيها المسلمون أن الله تعالى أمركم بالصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم صلى الله عليه وسلم يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين، واجعل بلدنا هذا امنا مستقيما على دينك وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اصلح للمسلمين ولاتهم ورعيتهم، اللهم هيئ لهم ولاه صالحين يقودونهم بكتابك وسنه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، يدلونهم على ما فيه الخير والسعاده والفلاح في الدنيا والاخره. اللهم هيئ لولاه امور المسلمين بطانه صالحه تدلهم على الخير وتراقبهم فيه وتحذرهم من الشر وتبعدهم عنه يا رب العالمين. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا ان تزيل عن المسلمين كل ولاه السوء، اللهم ازل عن المسلمين ولاه السوء وابدلهم بولاه صالحين مصلحين يا رب العالمين. اللهم أبعد عن ولاة المسلمين كل بطانة سوء، وهيئ لهم بطانة صالحة، إنك على كل شيء قدير. فاستمعت لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واذكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.